لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الإخوة الحاضرون، طلبة العلم في مثل هذا المجلس المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يبلغنا طاعته، وأن يجعلنا من أهل مراضيه، وأن يبعد عنا سخطه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. مجالس طيبة بإذن الله جل وعلا، نتواصى فيها على العلم، ونتزود فيها من الخير، ونطلب فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في علم من العلوم الفضيلة العظيمة التي دراستها من أعظم ما ينبغي للطالب، ذلك أنه من علوم الشريعة، وجاء فيها ما جاء فيها من خصوصية الفضل الذي جاء ذكره في أول هذه المجالس، وأظن أنكم على علم به وحفظ له، وهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نتكلم عن علم الفرائض وما يلحق به، فأظن أننا أشرنا إلى ما جد من طرائق لحساب هذا العلم ولتسهيل إمكان قسمة المواريث، وهذه لا بأس بها، وهي مهمة والإفادة منها متعينة، لكن لا يعني ذلك الاستغناء عن حفظ مسائله على نسق العلماء السابقين، فإن هذا هو طريق الإبقاء عليه، وهو سبيل حفظه وعدم انتقاصه أو ذهابه. فحفظه على هذا النحو هو حفظ لما جاء به كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلكم تتذكرون أيها الإخوة أن آخر ما كنا تحدثنا عنه في مثل هذا المجلس هو كان في الكلام على باب ذوي الأرحام. وذوي الأرحام من جهة الأصل سبق أن ذكرنا أن الرحمة هو مطلق القرابة، سواء فيدخل في ذلك أقرب الناس إلى الإنسان كأبويه وولديه، أو كانوا من أجداده وأصوله وفروعه، أو من حواشيه كأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وإخوانه وأخواته. وهذا قدر لا إشكال فيه، لكن تعلمون أن هذا الباب لا يقصد به مطلق القرابة، وإنما يقصد به من هم أخص من ذلك، وهم إيش؟ وهم كما عرفهم الفرضيون كل من له قرابة بالميت ولا يرث لا بفرض ولا بتعصيب، من لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب. فإذا أردت أن تستذكرهم أو تسترجعهم فتأمل الوارثون، تأمل الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، فما كان ليس من هؤلاء وهو من قرابة الميت فهو داخل فيهم. ولذلك هم يقولون أولاد البنات، ابن البنت وبنت البنت وإن نزلوا، وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا، فهؤلاء داخلون في ذوي الأرحام، الأجداد والجدات الذين سقطوا كأبي أمي الأب، نعم، وكل من أدلى بأنثى بين ذكرين فهو جد فاسد، أليس كذلك؟ أيضا الجدات الفاسدات هي كل من أدلت بذكر بين أنثيين، الجد الفاسد هو من كان بينه وبين الميت أنثى، أما الجدة الفاسدة فهي من أدلت بذكر بين أنثيين فهي جدة فاسدة. وتقدم معنا ما يتعلق بالجدة الثالثة أو ما أزيد من ذلك، هل يقتصر على ثلاث أو يزاد، وهذا الكلام فيهما قد تقدم بكم. إذا جئنا إلى الإخوة والأخوات، فبنات الإخوة من ذوي الأرحام أليس كذلك، وبنات أبناء الإخوة أيضا من ذوي الأرحام. أولاد الإخوة لأم مطلقا سواء أبناء أو بنات كلهم داخلون في ذوي الأرحام. يدخل في ذلك أيضا الأعمام لأم والعمات والخالات، وبنات الأعمام مطلقا سواء أشقاء أو لأب أو لأم، لأن أولاد الأعمام لأم داخلون مطلقة، العمات والخالات وهكذا. فهؤلاء كلهم من ذوي الأرحام على ما تقدم الذكر به. ولذلك هنا إذا أردنا أن نتكلم على ذوي الأرحام فلا بد أن تتصور من جهة المعنى العام، ويحسن بك أن تستعرض أو أن أيضا تكون على اطلاع بمن يدخل فيهم على سبيل التعداد والذكر، فإن هذا يزيد في الفهم. ذكرنا ما يتعلق بتوريثهم أليس كذلك، هل يرثون أو لا يرثون، هذه مسألة اختلف فيها. مشهور المذهب عند الحنابلة القول بالتوريث، وذلك مبني على أصلهم وهو المصير إلى أقوال الصحابة، فإنه جاء عن عمر وعلي أنهم ورثوهم، فأخذوا ذلك من أقوال الصحابة ومن عمومات الأدلة، فإن الله جل وعلا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ومقتضى هذه الولاية أنهم إذا ترك المورث شيئا أن يأخذه أولى الناس به وهم أرحامه. وربما جاء في ذلك بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، الخال وارث من لا وارث له، فأخذوا من هذا القول بتوريثهم. واضح يا أخوان؟ طبعا من قال بعدم التوريث عموم حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فقوله في أول الحديث أعطى كل ذي حق حقه أن هؤلاء ليسوا من المعطين فلا يكونوا من الورثة. وجاء في بعض الآثار أن النبي أنها جاءت العمة والخالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، أو كان ذلك أثرا عن بعض الصحابة، ولا أجد لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلم يورثها، فدل على أنهن لا يرثن. نعم، فبناء على ذلك قالوا من أنها لا ترث، أنها لا ترث. سنأخذ الآن مثال يزيد من يعني التوضيح لهذه المسألة التي بين أيدينا. انظروا إلى ما يعرض في الشاشة الآن في قول المؤلف لا ميراث لهن مع عصبة ولا ذي فرض. مثال أخ شقيق وعمة وخال وخالة. العمة والخال والخالة هؤلاء في علم الفرائض من ذوي الأرحام أليس كذلك؟ الأخ الشقيق من ذوي الأرحام أو من الورثة؟ من الورثة. فإذا هذه مسألة فيها ورثة وفيها ذو أرحام، فعند أهل العلم قاطبة أن الإرث للوارث، فيرث الأخ الشقيق المال كله، وهؤلاء يسقطون يعني ذوي الأرحام. ومثل المسألة الأخرى جدة وأخت شقيقة وبنت بنت وابن بنت، بنت البنت وابن البنت هؤلاء من ذوي الأرحام، فبناء على ذلك الأصل أنهم لا يرثون. متى نورثهم؟ إذا لم يكن في المسألة من يستحق التوريث، فالجدة من الورثة أو ليست من الورثة؟ من الورثة. والأحسن كما قلت لكم في التعبير أن إيش يقول أم أو أم أب، حتى نتأكد أنها من الجدات الصالحات أو من الجدات الوارثات. لكن إذا أطلق مثل هذا اللفظ يعني يذهب أول ما يذهب إلى الجدة الوارثة. فعلى كل حال نقول لها السدس، والأخت الشقيقة لها النصف، مع أنه بقي ثلث المال، لكن لا يعني ذلك أنه يذهب إلى ذوي الأرحام، فإذا فيه رد عند أهل العلم سيأتينا بإذن الله جل وعلا. فإذا شرط توريث ذوي الأرحام عند من قال بالتوريث هو عدم وجود وارث مطلقا، أما إذا وجد وارث فإنهم لا يرثون عند الجميع، لا يرثون عند جميع أهل العلم. واضح يا أخوان؟ يستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي مسألة إذا كان في المسألة أحد الزوجين. فإذا كان في المسألة أحد الزوجين، أحد الزوج أو الزوجة من الورثة، أليس كذلك؟ فإذا وجد في المسألة أحد الزوجين ووجد بعض ذوي الأرحام، فهنا يرث ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن عند أهل العلم في باب الرد أن الرد على الورثة أزيد يعني من حقهم يكون لجميع الورثة إلا للزوجين. فبناء على ذلك في المسألة السابقة جدة وأخت شقيقة، الجدة أخذت السدس والأخت الشقيقة أخذت النصف، سيرد عليهم الثلث فيزيد في نصيب كل واحد بقدره. واضح؟ لأنهم من أهل الرد. أما الزوجان فإنهم لا يدخلون في الرد على ما سيأتي بيانه وأقوال الصحابة والآثار في ذلك. واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك سيأخذ صاحب الفرض فرضه، والباقي سيكون إما أن نقول أنه يورث ذوي الأرحام كما يقول الحنابلة فيعطون إياه، وإما أن يقال أنهم لا يورثون فيذهب إلى بيت مال المسلمين. من قال بعدم توريث ذوي الأرحام يقول من أن المال يذهب إلى ذوي إلى بيت مال المسلم. طيب الآن عندنا هذا مثال ل يعني وجد فيه أحد الزوجين ووجد فيه بعض ذوي الأرحام، فكيف توريثهم في هذه المسألة؟ أو الإشارة إلى هذا، لعلكم أن تنظروا إلى الشاشة الآن سيعرض فيها المثال. هلك هالك عن زوجة وخال وخالة، الزوجة من الورثة فأخذت ربعها كاملا ثم ذهبت إلى بيتها وأغلقت الباب، بقي ثلاثة أرباع المال، ماذا تفعلون به؟ فهنا نقول هي لا يرد عليها، فلذلك هي عرفت أنها لا يرد عليها، لن تأخذ أكثر من الربع بحال من الأحوال، فلذلك ذهبت وأغلقت بابها. نعم. أما فالباقي ثلاثة أرباع المال، الماء الأمر دائر بين أن يجعل في بيت المال، وهذا عند كل من يقول بعدم توريث ذوي الأرحام، وهم المالكية والشافعية وبعض أهل العلم. نعم. ومن يقول بتوريثهم وهم الحنابلة والحنفية، فقالوا بالتوريث، ولذلك الخال والخالة هنا بقية التركة تقسم بينهم بالتساوي. سيأتي كيف يورثون في مثل هذه المسائل، لكن المهم الآن أننا ورثنا بعض ذوي الأرحام في هذه المسألة مع وجود وارث، لما ذكرناه من أن هذا الوارث زوج أو أحد الزوجين أو يرث بالزوجية، ومن يرث بالزوجية فإنه لا يرد عليه، فبناء على ذلك يمكن أن يدخل في المسألة ذوي الأرحام. أما ما سوى الزوج أو الزوجة فإن ذوي الأرحام ليس لهم معهم إرث بأي وجه من الوجوه. واضح؟ فيه سؤال؟ نعم، أعطنا سؤال.
نعم شيخ، أحسن الله إليكم. لو كان في أماكن أو في البلاد التي لا توجد بها بيت المال، لا توجد بها نظام يجمع هذه الأموال، ورثنا ذي فرض فقط وتركنا هؤلاء ذوي الأرحام، فما مصير هذا المال؟
هذا سؤال جيد، هذا السؤال جيد. يعني أن القول أن المال يرجع إلى بيت المال، نعم، في حال انتظامه. أما إذا لم ينتظم بيت المال، فبعض من قال من أنه لا يورث ذوي الأرحام يقول إذا لم ينتظم بيت المال فإنهم يورثون، فإنهم يورثون، أو يجعل ذلك في حال عدم انتظام بيت المال. فبناء على ذلك نقول أنه إذا لم يكن بيت المال منتظما فهذا مما يتأكد معه القول بتوريث ذوي الأرحام، لأن الأمر دائر بين ماذا؟ بين إعطاء القرابات بوجه من الوجوه الصحيحة المعتبرة ولو بوجه بعيد، وبين أن يضيع المال وربما يذهب إلى من لا يستحقه، وربما يذهب إلى من يتبلغ به في الشر، وربما يكون بلاء على الناس كما في بعض البلاد التي لا ينتظم فيها بيت المال، أو في بعض البلاد التي لا تكون بلادا مسلمة. واضح؟ فيتنبه لذلك. طيب، إذن نرجع إلى ما دام أنه استقر عندنا القول بتوريث ذوي الأرحام كما هو مشهور مذهب الحنابلة، فكيف يورثون؟ كيف يورثون؟ هذه المسألة اختلف فيها القائلون بالتوريث، وهم الحنابلة والحنفية. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنهم يقولون بتوريث ذوي الأرحام في هذه المسائل بالتنزيل، يعني إما أن يكون إما الأقرب فالأقرب، وإما أن يكون ذلك بالتنزيل. فعند الحنابلة أنهم يرثون بالتنزيل، فلعلك أن تقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لتفهموا معنى هذه الكلمة التي هي مسألة التنزيل. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال المصنف رحمه الله: فإن لهم ما فضل
ويرثون بالتنزيل كذا.
نعم، ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم لأبي كالأبي، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
على كل حال، هي هذه المسألة فيها شيء من الصعوبة وفيها شيء من العسر في فهمه، خاصة لأول وهلة مسائل التنزيل ومحصلها نقوله بشيء من الاختصار، أن كما قال المؤلف: فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، يعني هؤلاء الأرحام أدلوا بورثة، أليس كذلك؟ فيجعلون بمنزلة هؤلاء الورثة. فلذا افترضنا مثلا ابن بنت أمه التي هي بنت الميت وارثة، واضح؟ فينزل هذا الابن منزلة أمه التي هي بنت الميت. نعم، ابن بنت ابن، هذا بنت الابن التي هي أمه وارثة، أليس كذلك؟ فينزل هذا الابن منزلتها، فبناء على ذلك يرث بإرثها. والأخت الشقيقة، بنت أخت شقيقة، هذه من ذوي الأرحام، أمها أخت شقيقة وارثة، أمها وارثة، فبناء على ذلك نقول من أنهم يرثون. فإذا لم يوجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين، فإما أن يكون الوارث واحد من ذوي الأرحام فالمال له كله، واضح؟ وإن كان الموجود معهم جماعة، إن كان ذوي الأرحام جماعة، فإما أن يدلوا بشخص واحد وإما أن يدلوا أيضا بجماعة. فإن أدلوا بشخص واحد فلا يخلو أمرهم من حالتين: الحالة الأولى أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به، يعني ثلاث أبناء بنت، واضح؟ هؤلاء منزلتهم من الوارث واحدة، كلهم أبناؤها، فكلهم ينزلون منزلتها، فيقسم المال بينهم بالسوية ذكورا وإناثا. يعني لو كان عندنا ثلاثة أبناء بنت وسنتين من بناتها، يعني بنت بنت بنتي بنت، نعم، فنقول هنا المال يقسم بين خمسة، واضح؟ وإما أن تختلف منزلتهم من من أدلوا به. فإيش نفعل هنا؟ فنجعل المدلى به كأنه هو الميت، وينظر فيهم بقرابتهم إلى هذا المدلى به، فيرثون بحسب ذلك. فعلى سبيل المثال، يعني لو كان مثلا عندنا خالات متفرقات، وسيأتي هذه الأمثلة ذكر المؤلف، خالات متفرقات، خالة من الأم وخالة من الأب وخالة من إيش؟ من الخالة الشقيقة. فهم بالنسبة للميت اللي أدلوا بهم، أدلوا كل هؤلاء الخالات بمن؟ بالأم، أليس كذلك؟ فإذا نظرنا إلى أحوالهم معها، إما أن تكون أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، أليس كذلك؟ فيقسم المال كأنها هي الميتة، ويجعل لهم المول على تلك الحال. واضح؟ طيب، قبل أن نأخذ هذا المثال ثم ننتقل إلى المسألة، يعني أيضا الحالات الأخرى. الحالة الثانية يعني سنذكرها بعد أن نأخذ هذا المثال. هلك رجل عن ابن بنت، وبن ابن بنت ابن، وبنت أخت شقيقة كما في المثال الذي أمامكم. ابن البنت ينزل منزلة البنت، أليس كذلك؟ فالبنت تأخذ النصف، فبناء على ذلك ابن البنت هذا يأخذ نصيب أمه وهو النصف. ابن بنت ابن، بنت الابن هي الوارثة، ليس كذلك؟ فتأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم. وبنت أخت شقيقة هنا تأخذ نصيب الأخت الشقيقة، والأخوات مع البنات عصبات، فتأخذ الباقي. فهنا إذن كلهم هنا اختلفت منازلهم من الميت، فجعلنا الميت كأنه هو، جعلنا المدلى به كأنه الميت، ثم يرثون بذلك. على كل حال، هذه المثال للحالة الثانية، وهو أن تختلف منازلهم بالنسبة للمدلى به. يعني واحد أدلى بالعم الشقيق، واحد أدلى بالأب، واحد أدلى بالابن. فهؤلاء كيف نقسم نفعل؟ نجعلهم كأنهم هم الورثة، من أدلوا به كأنهم هم الورثة، ثم ما أخذ هذا الوارث ننظر إلى من أدلى به، من أدلى به. فإن كانوا في درجة واحدة قسمنا المال بينهم بالتساوي، وإن كانوا في درجة مختلفة فبناء على ذلك الأقرب يطرد الأبعد. يعني لو كان عندنا بنت بنت وبنت بنت بنت، الذي يأخذ المال من؟ بنت البنت، لأنها أقرب. إذا كانوا في جهتين فالأقرب من الوارث لا يسقط الأبعد، لا يسقط الآخر. يعني إذا كانوا في جهات مختلفة فليس مثل الورثة الأصليين أن أحدهم يسقط الآخر، لا، كل يرث يأخذ نصيبه ثم ينظر الثاني، فإذا بقي شيء أخذها الآخر. واضح؟ نعم. هذه مثال لبعض الأمثلة. يعني لو أنكم فهمتم من هذا القدر، يعني خلينا نقول 40% لكان جيدا. المهم، هذه مسائل فيها يعني أول شيء ليست كثيرة الوقوع، زين، حسبك أنك تعرف أصل هذا الباب وكيفية توريث أهل العلم فيه. نعم. ثم بعد ذلك عدم استحضاره إذا احتاج الإنسان إليه ممكن أن يسترجع ويراجع وينظر، فيستحس الذهن فيستذكر ما كان قد مر عليه، فيمكن أن يعرفه إذا احتاج إليه، لأن أصل هذا الباب قد درسه وتعلمه. عندنا الآن بنت بنت وخمسة أبناء بنت ابن، فإذا هنا عندنا منهم من أدلى بالبنت ومنهم من أدلى ببنت الابن، فإذا هذا من الحالة الثانية، فنجعل المدلى به كأنه هو الوارث، أليس كذلك؟ فالبنت هي التي سنورثها، فنورثها النصف ثم ننقله إلى بنت البنت. نعم. خمسة أبناء بنت ابن فإن لهم سدس اللي هو نصيب أمهم تكملة الثلثين، تكملة الثلثين. لو كان مثلا مع خمس أبناء بنت ابن هنا، لو كان معهم مثلا أبناء أبناء بنت ابن، سنقول هؤلاء إيش يسقطون. لماذا؟ لأنهم من جهة واحدة، فالأقرب يسقط الأبعد. واضح؟ هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال: وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، يعني بنات الإخوة كالإخوة، الأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، يعني لو كان بنت عم شقيق فتكون مثل العم الشقيق وهكذا. نعم، فهذه أمثلة. مثلا عندنا بنت أخ شقيق وبنت عم وخمسة إخوة لأم. بنت الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق، فهي ستأخذ التعصيب لأن الأخ الشقيق يأخذ تعصيبا. بنت العم تنزل منزلة العم، والعم يرث بالتعصيب، لكن الأخ أسبق جهة، جهة الأخوة مقدمة على أقدم جهة، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. الإخوة لأم، الخمسة إخوة لأم، هؤلاء طبعا هم وارثون من الأصل، فهذه الحقيقة أنها خمسة إخوة لأم. لو قال في هذه المسألة أبناء إخوة لأم أحسن، هذه ما تصلح بهذه الطريقة. ولذلك هو كأنه سقطت الكلمة، قال بمنزلة الإخوة لأم. فإذا المسألة على أنها خمسة أبناء إخوة لأم. اكتبوها أيها الإخوة المشاهدون حتى لا تلتبس عليكم المسألة، لأن هذه تكون فيها إشكالية لو نعم. بعد هذا قال إيش؟ العمات والعم لأب كالأب، والأخوال والخالات أبو الأم كالأم، مثل ما ذكرنا أنه لو وجد عندنا مثلا عمة فهي العمة أدلت بمن؟ قرابة عمتك منك بسبب أبيك، أليس كذلك؟ فهي أدلت بالأب، فبناء على ذلك تكون كالأب. العم لأب المقصود، يعني لو وجد عم لأب، يعني بنت عم لأب، فهي تكون إيش؟ منزلة العم لأب. لو وجد عندنا عم أب إيش؟ عم أبي أم، فهنا هو إيش؟ عم من جهة الأم، فهو من ذوي الأرحام، وهو من جهة الأب، فبناء على ذلك ينزل منزلة من أدلى به، من أدلى بها أدلى به وهي الأم، وهكذا. نعم، هنا مثال عمة وخال وخالة. العمة أدلت بالأب فتأخذ الباقي، طبعا لو رتبها بغير الخال والخالة، الخال كلهم أبي بالأم، أليس كذلك؟ بناء على ذلك هم يأخذون الثلث ويشتركون فيه، يقتسمونه فيما بينهم، لا يزيد الخال عن الأم، لأن باب ذوي الأرحام أنثاهم مثل ذكرهم. نعم، عم لأب، أب لأم، أب أب أم. عم الأب كم يأخذ؟ ها؟ ثلثي المال، يعني لأنه بمنزلة، يعني الباقي، لأنه بمنزلة من؟ الأب. وأبي الأم بمنزلة الأم فتأخذ الثلث. أبي الأم يسقط، لماذا؟ لأنه أدلى بالأم صحيح، لكنه أبعد من أبي الأم، هو أبي الأم، فحجب هنا لأنه أقرب، لأن لوجودي من هو أقرب منه. ولذلك قال هنا في المثال في الكلام المؤلف: فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، مثل ما ذكرنا قبل قليل، وهذا أيضا مثال آخر أمامكم. خالة، الخالة أدلت بمن؟ بالأم. وأبي أمي أبي الأم أدلت أيضا بالأم، لأن أبي الأم أيضا غير وارث، فهي أدلت بالأم، فتأخذ من؟ الخالة كل المال. لماذا؟ لأنها بمنزلة الأم، والأم هنا هي أقرب من أبي أم الأب، أقرب تدلي بالأم مباشرة، أما هذه بينها وبين الأم درجة اللي هي أبي الأم، أليس كذا؟ بناء على ذلك كانت محجوبة. نعم، وهذا تفصيل الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. فإن استووا قسمت. نعم،
قال فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه. فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال
وأبناء بنت بنت أخرى
نعم. وأبناء وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة، ثم جعلته لأولادهن، للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين.
نعم، يعني هذا هو الآن المثال. هو مثل ما ذكرنا، إذا تساووا في الدرجة فيقتسمون المال. هنا ابن بنت وبنت بنت أخرى، نعم، وابن وبنت بنت ثالثة. فهنا كلهم لو نظرت، أي نعم، المثال أصح من المقروء عندكم. الآن ابن بنت أدلى بمن؟ بالبنت، أليس كذلك؟ بنت بنت يعني ثانية، هذه اسمها سعاد، والأخرى اسمها مثلا سارة. فبنت سارة أيضا بنت وبنت، أليس كذلك؟ وابن وبنت بنت ثالثة، يعني الثالثة مثلا نورة لها ابن وبنت. فهؤلاء إذن كلهم أدلوا بمن؟ ببنت. فبناء على ذلك إيش؟ البنت كلهم يتقاسمون المال بينهم سواء، يعني لأنهم إيش؟ في درجة واحدة، استووا في الدرجة، فبناء على ذلك يقسموا بينهم المال سويا. لاحظ في الثالثة أنها ابن وبنت أدلوا بالبنت. الأصل أننا كنا جعلنا المال للبنت، صح ولا لا؟ ثم اقتسموه من أدلوا به، ثم اقتسمه من أدلى به. واضح؟ المثال الآخر، وإن خلف. نعم، وإن خلف ثلاث
وإن عمات، خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات، فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من خمسة عشر.
نعم، هذه واضحة. يعني خلف ثلاث عمات، فالعمات متفرقات. وش معنى متفرقات؟ يعني إحداهما عمة لأم، والأخرى عمة لأب، والآخرة والثالثة عمة شقيقة، أخت أبيه الشقيقة. نعم، فهنا هذه مسألة. مسألة أخرى، ثلاث خالات متفرقات، خالة شقيقة، خالة لأم، خالة من الأب، أخت أمك من أبيها. فهذه مسألتان. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يعني لو افترضناها مسألتان أو مسألة واحدة، هذه لها حكم وهذه لها حكم. فهنا إذا قلنا ثلاث عمات، فكل هؤلاء العمات، نعم، يأخذنا ثلثي المال. ليش؟ لماذا؟ لأنهن يدلين بالأب، والأب سيأخذ الباقي، والأم أخذت الثلث، لأن الخالات يدلين بالأم. واضح؟ فهنا إذن الخالات يدلين بالأم، فجعلنا الأم كأنها هي الوارثة، فورثت الثلث، والعمات كأن الأب هو الوارث، فسيرث الباقي، وهو الباقي كم؟ هو ثلثاء المال. فبناء على ذلك سنقسم الثلثين على العمات. نعم، فلو نظرت في هذه المسألة لوجدت أنه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، أنها ستكون المسألة من 15 للعمات، كم يقسم بينهن المال، يعني الثلثان 10 والثلث 5 للخالات، 5 للخالات. واضح يا أخوان؟ يعني نعم، فهذه ما يتعلق بمسألة إذا خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات. أما لو كان التوارث إيش بين العمات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، فكيف سيكون حكم؟ لن يختلف ذلك، لأنهن يدلين بشخص واحد، بخلاف ما إذا كان المدلى به أكثر من شخص فيتباينون في هذا. على كل حال كما ذكرت لكم سيكون في المسألة شيء من الإشكال، يعني لو أردنا أن يعني نفصل فيه أكثر، فلعلكم أن تكتفوا بهذا القدر. مثل ما قلنا إذا كان إما أن يكون فيه ورثة فهنا ذوي الأرحام لا وجود لهم، إلا أن يكون الوارث أحد الزوجين فعند ذلك يأخذ صاحب الفرض فرضه من الزوجين، ثم يمكن أن يرث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام إما أن يكون واحد فيأخذ المال، إما أن يكونوا جماعة، فإذا كانوا جماعة فإما أن يكونوا إيش من جهة واحدة وفي درجة واحدة فيقتسمون المال فيما بينهم، إذا تفاوتوا فيجعل الميت المدلى به كأنه هو الميت، فيأخذون بقدر قربهم منه. إذا كانوا قد أدلوا بأناس مختلفين بجهات مختلفة فإيش يجعل كل واحد أو يجعل المدلى به كأنه هو الوارث، نعم، فما أخذه يأخذه من أدلى به من ذوي الأرحام. فإذا كانوا أيضا في درجة واحدة فيأخذونه جميعا، إذا كان بعضهم أبعد من بعض فيأخذ المال الأقرب ويسقط الأبعد. كما قلنا إذا كانوا أكثر من جهة فإن بعضهم لا يؤثر على بعض في المنع من الإرث، في المنع من الإرث، واضح؟ أي. بعد ذلك يعني يمكن أن يكون هذا قدر لا بأس به في ما يتعلق بذوي الأرحام. ننتقل بعد هذا إلى باب أصول المسائل، فتقرأ يا
صحيح. قال المصنف رحمه الله: باب أصول المسائل وهي سبعة، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية. فهذه الأربعة لا عول فيها. وإذا كان مع النصف نصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشرة وتعول إلى سبعة عشر. وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى 27.
نعم، هذا لو تذكرتم أننا كنا قد ذكرنا في أول كلامنا أن باب علم الفرائض منه ما هو قسمة للمواريث فقه محض في الكتاب والسنة، ومنها ما هو مكمل لذلك وهي مسائل الحساب التي تسهل وصول حق كل وارث إليه، يعني طريقة قسمة هذه أو إيصال نصيبه أو معرفة جزء سهمه من عموم التركة. فبناء على ذلك إذا قسمت المواريث فأخذ هذا ربع وهذا ثمن أو هذا مثلا ثلث وهذا سدس وهذا ثلثان، نعم، ستحتاج إلى النظر بين هذه الفروض فتثبت أصلا للمسألة، هذا يسمى أصل المسألة. فلأجل ذلك قال هو أصول المسائل، يعني الذي تصح منه المسائل، فهو ذكرها على سبيل الإجمال أو على سبيل العد عفوا، موضحا لها ولخصائصها، فقال هم اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر و
سبعة عشر
لا سبعة عشر ليس أصلا هذا مما تعود إليه، واثنى عشر وأربعة وعشرين فقط. فبناء على ذلك لو جانا واحد وهو يؤصل هذه المسائل وجعل أصلها من خمسة نقول هذا غلط من جهة الأصل. نعم قد تصح بعدين أو ترد فتنقص، لا هذا شيء آخر، لكن أصل المسائل هذه هي على ما جاء في عند أهل العلم. تكلموا في أصلين 18 و 36 لكن ليس محلا للبحث فيه، فإن هذا من التفصيلات التي لا يمكننا، خاصة الآن ما بقي إلا دروس قليلة، عسى أن نكمل ما قصدنا. إذن هذا ما يتعلق بأصول المسائل، لا بد أن تعرف كيف هذه تأصيل هذه الأصول وكيف الوصول إلى هذا الأصل. لو نظرت فإنه قد يعني بيّن شيئا من ذلك، فقال الاثنين تصح، النصف يصح من اثنين، نعم، وذكر شيئا من هذا يعني إشارة إلى كيف تصحيحها، لكن هذا سيأتينا بإذن الله جل وعلا واضحا جليا فيما يتعلق بقسم مسائل العول وما يتعلق بها. وأصول المسائل يعني تحفظ وتعرف وتقيد، لكن الأهم من هذا أنه أشار في كلامه هذا إلى مسائل العول. فما هذا العول؟ وما أصله في الشرع؟ وكيف الحكم به؟ هذا هو ما ينبغي أن نبحثه هنا. العول من العيلة وهو القلة، لأن في العلم فرائض أنه إذا علت المسألة قل نصيبهم الذي فرض لهم، واضح على ما سيأتي. وأصل العول يعني له معاني، اشتد القيام بالكفاية، وإن خفتم عيلة كما قال الله جل وعلا يأتي بمعنى الشدة ونحو ذلك، فهو يدور حول هذه المعاني. ما معنى العول في باب الفرائض؟ يعني هو له تعريف كثيرة، بعضهم يقول مثلا هو ازدحام الفروض على أصل المسألة، أو أن تزيد فروض المسألة على أصلها. فيعني مثلا لو كان عندنا زوج وأم وأختين شقيقتين، الزوج كم سيأخذ؟ النصف، أليس كذلك؟ والأختان الشقيقتان سيأخذن الثلثين، والأم ستأخذ السدس. طيب هذا أكثر من المال أو مماثل له؟ أكثر. فهنا يقولون هذه مسألة قد عالت، هذه مسألة قد عالت، أن تزيد سهام المسألة عن أصلها، فالسهام التي في هذه المسألة زادت عن أصلها، فهذا ما يسمى العول. لو أردتم أن أذكر لكم يعني حقيقة المسائل بالنسبة إلى أصل المسألة، إما أن تكون ناقصة أو عادلة أو عائلة، وهي التي سيكون محل البحث فيها بعد ما أظن بعد قليل، لأن الوقت قد شارف على الانتهاء. أسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمه، أسأل الله أن يفقهنا في دينه، أسأل الله أن يزيدنا من العلم والهدى، أسأل الله أن يزيدنا من التوفيق والصواب، ونعوذ بالله من الغي والشر والفساد. جزاكم الله جل وعلا خير الجزاء على المحاضرة، على الحضور والمشاركة والاهتمام، وأنتم كذلك. جزا الله الإخوة القائمين على هذا الصرح أيما جزاء، بأي مشاركة شاركوا، وبأي طريقة كانوا معنا في هذا الميدان وفي هذا الباب من أبواب العلم العظيمة، لا حرمهم الله الأجر ولا حرمهم الله جل وعلا رفعة الدرجة، وأن يجعلوا من أهل العلم والباذلين له والمتسببين فيه. أترككم في رعاية الله جل وعلا وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلمون دينهم.